بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وممن قال بهذا الحق وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل، وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه، امتثال لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ.
طيب، بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا التعليق على قوله رحمه الله تعالى: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل. وقوله رحمه الله تعالى: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. فالشيخ رحمه الله تعالى تدرج لبيان ما صار إليه الناس، فبين أن العهد كلما كان أقرب بزمن الرسالة والنبوة كان على السلامة، وكانت السنة فيه أظهر وأقوى، وكلما بعد كلما ضعف. هذا سبب. وسبب آخر أن الناس كلما بعد عهدهم من زمن الرسالة كأنهم يشتاقون إلى الجديد. وما هو الجديد؟ الجديد هو ما دخل على أهل الإسلام في زمن المأمون العباسي حينما كان خليفة للمسلمين، فأمر بترجمة كتب الفلاسفة بكتب أهل اليونان. وبعد أن عربت وترجمت تلك الكتب انشغل الناس بالجديد، على حساب ماذا؟ على حساب كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قيل: الناس على دين سلاطينهم. فلما كان ذاك السلطان مولعا بعلم الكلام كان الناس في زمنه كذلك، على حساب ماذا؟ على حساب كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة. لذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبارة مشهورة، قال: ما أظن أو ما أرى بأن الله جل وعلا غافل عما فعل المأمون العباسي في أهل الإسلام. بسبب هذا السم الزعاف الذي وضعه في أهل الإسلام فانشغلوا به عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فانشغل الناس بعلم الكلام. وعلم الكلام كما سمعتم ومر معنا علم هو كاسمه كلام، هو علم كلام، كثرة كلام، والمقصد فيه ماذا؟ معارضة الأدلة العقلية للأدلة النقلية، ثم ماذا؟ ثم النتيجة تقديم الأدلة العقلية زعموا على الأدلة النقلية. إذن سبب بعد الناس ودخول البدع ولا سيما بدع أهل الكلام سببه ماذا؟ ما ذكر، ثم ما ثم إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، صار أناس يترأسون وصار رؤساء في علم أهل الكلام أو رؤساء علم الكلام، صار هؤلاء يذكرون الشبه ويذكرون ما عندهم من التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية، بل ربما دخل فيهم من دخل فأظهر أن هناك تعارض في الأدلة النقلية فيما بينها، ثم دخلت الشبه وصار الناس يثقون، أو صار كثير، أو قل صار بعض الناس يثقون بعلم الكلام أكثر من وثوقهم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم يعتقدون وزعموا أن العقل هو الدليل الذي به توصل إلى صحة النقل، صحة خبر المخبر، لأن النبوة خبر من الله جل وعلا يلقيه الله جل وعلا على نبيه بواسطة الملك، والخبر والأخبار لا تصدق إلا بماذا؟ إلا بالعقل، إن كانت موافقة للواقع صدقت وإلا فلا. لذا قالوا بأن العقل أصل وأن النقل فرع، وهذه شبهة باطلة كما تقدم بيانها وتوضيحها قريبا معنا في كتاب القاعدة التدمرية. قوله رحمه الله تعالى: وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم، في الكلام المذموم، ليس كل كلام مذموم، وإنما الكلام الذي كان في الإلهيات وفي العقائد أدخل الشكوك والشبه والحيرة على أهل الإسلام، هذا هو الكلام المذموم، هذا هو الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لأن هؤلاء يخوضون في آيات الله بغير علم، يخوضون في آيات الله بغير علم، إنما علمهم ومنطقهم إنما هو إيش؟ علم الكلام، علم الكلام الذي مبناه على الكلام وعلى ترجيح كما يقولون الأدلة العقلية ومقارعة الحجة بالحجة، ثم إذا وصلوا إلى برهان في ذلك جعلوا ذلك البرهان معارضة للأدلة النقلية وقدموها على الأدلة النقلية. قال رحمه الله: فإن معنى الآية يشملهم، أي الآية تشمل هؤلاء في أن هؤلاء يخوضون في آيات الله جل وعلا، وإذا كان كذلك فمن رأى من هؤلاء من يتكلم في الإلهيات فواجب عليه أن ماذا؟ أن يبتعد عنهم. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، من التحريف والانحراف. قد يقول قائل: ما الفرق بين التحريف والانحراف؟ التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله في الجملة، وهو ما يسمونه تأويلا، وهو ما يسمونه ماذا؟ تأويلا. فهذا هو التحريف باعتبار ماذا؟ باعتبار العمل والصنيع، باعتبار العمل والصنيع. وهو كما ذكر بأن هذا التحريف قد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ، قد يكون خطأ. وأما الانحراف فإن الانحراف يكون في انحراف الشخص عن الجادة إما في العقيدة وإما في العبادة وإما في السلوك وإما في المعاملة. من خرج عن الجادة يقال فيه بأنه منحرف، يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه منحرف. لماذا؟ لأنه خرج عن الجادة، خرج عن الجادة. ثم هذا التحريف والانحراف، لأن التحريف باعتبار الفعل العمل، والانحراف باعتبار الشخص، قد يكون كفرا، قد يكون كفرا. مثال ذلك، من حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، وحرف الكلمة عن مواضعه، مستحلا لذلك، هذا الفعل يسمى ماذا؟ تحريفا. وذلك الشخص الفاعل يسمى ماذا؟ منحرفا. واضح يا جماعة؟ وفعله وذاك الفاعل بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ فعله يكون ماذا؟ يكون كفرا، مخرجا من الملة، قد يكون التحريف أو الانحراف كذلك في مثل هذه الصورة، بأن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الذي يجب أن يحكم به، وما سواه باطل، ولكنه غلب شهوته وهواه على حكم الله، فهذا إيش حكمه؟ يكون فاسقا. واضح يا جماعة؟ يكون فاسقا، أي يكون كافرا كفرا دون كفر، معناه أنه يكون ماذا؟ فاسقا، يكون فاسقا. واضح؟ الشخص يكون فاسقا، وذلك الفعل يكون ماذا؟ يكون فسقا. الفعل يكون فسقا والفعل يكون ماذا؟ فاسقا. وقد يكون ماذا؟ قد يكون معصية، بأن يعمل عملا من الأعمال، وهو يعلم أنه مخالف في ذلك العمل، هو مخالف في ذلك العمل، ولكنه غلبت عليه شهوته، فيكون بذلك العمل يكون ماذا؟ عاصيا. وربما يكون مخطئا، وذلك إن صدر منه ذلك القول أو ذلك الفعل على سبيل الاجتهاد، ولكنه أخطأ، حكم في مسألة يظن أن الحق فيها كذا والحق فيها على خلاف ما قال، ولكنه مجتهد، ولكنه متحري للحق، فهذا إيش حكمه؟ ها يا جماعة، يقال فيه بأنه ماذا؟ أخطأ. بأنه أخطأ، لا يكون فعله، ولا يكون كذلك هو، لا يكون فاسقا ولا كافرا ولا عاصيا، بل قد يكون مأجورا، على حسب ماذا؟ اجتهاده ونيته الحريصة على الخير، طيب، بقي هاهنا تنبيهات. من هذه التنبيهات قوله رحمه الله تعالى: فقد يكون كفرا، أي ذلك التحريف أو الانحراف، ذلك التحريف والانحراف. والكفر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين، كما أن الفسق ينقسم إلى قسمين، كما أن الظلم ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر، والأكبر هو الذي يخرج عن الملة ويكون صاحبه كافرا، يكون كافرا في الدنيا حلال الدم، ويكون في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. وأما الكفر الأصغر فإنه يكون صاحبه من جملة العصاة ولا يكون كافرا مرتدا، وفي الآخرة يكون مستحقا للوعيد ولا إن عذبه الله جل وعلا تلك المعصية فإنه لا يخلد ثم إن الكفر الأكبر عند أهل السنة والجماعة خمسة أنواع. الكفر الأكبر عند أهل السنة والجماعة خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. هذه خمسة أنواع الكفر. قوله: وقد يكون فسقا، أي ذلك الفعل بقي الفاعل، أو الفعل متى يكون فسقا ومتى لا يكون فسقا، يعني متى يقال الفعل المعين بأنه فسق وأن صاحبه فاسق، أو قل المعصية التي يعصي بها العبد ربه متى يقال في مرتكبها أو في تلك المعصية بأنها فسق وفي مرتكبها بأنه فاسق. العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط ذلك ذكروا أمورا، فقالوا: أولا الفسق، أولا من حيث اللغة قالوا هو الخروج. قالوا: فقد يكون الفسق، فالفسق قد يكون بترك الفرائض، وتارة بفعل المحرمات، إما بترك واجب أو بفعل المحرمات، أي بفعل بترك الفرائض أو بفعل المحرمات. وبعض أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين المعاصرين رحمه الله يقول: الفسق يكون بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، لأنه قد يقول لنا قائل: ما الضابط الذي يكون فيه الإنسان إذا فعل المعصية يكون ماذا؟ يكون فاسقا. بمعنى: هل كل من عمل معصية يقال بأنه فاسق؟ الجواب: لا، لأن المعاصي على مراتب، كما أنه ليس كل من عمل معصية يقال فيه بأنه كفر، كذلك لا يقال في كل معصية بأنها إيش؟ بأنها فسق. الكفر من فعل ماذا؟ من فعل مكفرا من المكفرات يقال بأنه فعل إيش؟ فعل كفرا. واضح هذا جماعة أم لا؟ وسيأتي معنا الكلام على هذه المسألة، مسألة الكفر، لكن نتكلم ها هنا على الفسق لأن ما ستأتي معنا مرة أخرى. فالفسق ما هو الضابط الذي يقال فيه الإنسان بأنه فاسق وفي ذلك الفعل بأنه فسق؟ الجواب هو: إما أن يفعل كبيرة، وإما أن يصر على صغيرة، مثال ذلك: رجل شرب الخمر، شرب الخمر ما حكمه يا جماعة؟ كبيرة. هذا نقول بأنه الفعل فسق والرجل ماذا؟ وذلك الفاعل بأنه فاسق. وهكذا قل في غيرها من الكبائر. بقي الصغائر، وقبل أن ننتقل إلى الصغائر والإصرار عليها، العلماء رحمهم الله تعالى في باب الشهادات وفي باب الرواية حينما يذكرون عدالة الراوي أو عدالة الشاهد يشترطون في ذلك الشاهد أو يقول ضابط في العدالة هو إيش؟ من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه، هذا يقال بأنه إيش؟ بأنه عدل. واضح يا جماعة أم لا؟ دل هذا على أن من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر بأنه ماذا؟ بأنه لا يكون عدلا، وإذا لم يكن عدلا فهو إيش؟ فهو فاسق. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو يكون بذلك فاسق. إذن رجع وانضم كلام العلماء إلى معنى واحد، وهو أن الفاسق يكون من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. محل ارتكاب الكبيرة أن من ارتكب الكبيرة أنه يكون فاسقا، والكبيرة التي ليست بكفر، واضح جماعة؟ هذا قد يكون محل اتفاق، ولكن وقع خلاف في ماذا؟ في الشق الآخر. ما هو الشق الآخر؟ وهو الإصرار على الصغيرة. فهل من أصر على الصغيرة يكون فاسقا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تطرق إلى هذه المسألة وقال: وقد قيل إن الإصرار على الصغائر حكمه حكم مرتكب الكبيرة، أن من أصر على الصغيرة فحكمه حكم مرتكب الكبيرة، وحكم مرتكب الكبيرة ماذا يكون؟ يكون فاسقا. قال رحمه الله تعالى: قال وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، قال وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال لا صغيرة مع إصرار، وروي حديث وهو لا يصح. ثم قال رحمه الله تعالى: يصح بل الحق أن الإصرار حكمه حكم إصراره حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة. واضح جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لا يرى أن من أصر على الصغيرة تصيرها كبيرة، وكذلك ذهب إلى هذا قبله الإمام الزركشي، ذهب إلى هذا كذلك الإمام الزركشي، ومبناهم على ما تقدم، يقول أنه ليس هناك دليل، وإنما المقالة المشهورة إنما هي من مقالة من؟ من مقالة بعض الصوفية، من مقالة بعض الصوفية. ولكن الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم القول الأول، القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن من أصر على الصغيرة فإنها تصيرها كبيرة. يدل على هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله أنه قال: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، رواه ابن أبي حاتم كما في التفسير بإسناد صحيح، وكذلك رواه الإمام الطبري رحمه الله تعالى ورحم الله جميع أئمة الإسلام. وإذا علم هذا علم أن نسبة هذا القول إلى الصوفية ليس بصواب، بل الصواب أنه من قول من يا جماعة؟ من قول حبر هذه الأمة، من قول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والناس على ابن عباس عيال في التفسير، واضح؟ فابن عباس عند تفسير الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فسرها بهذا المعنى، فسرها بهذا المعنى، الكبائر بهذا المعنى، واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على صحة ما ذهب إليه من ذكر. وهذا القول كذلك اختاره وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل عليه كذلك من السنة، ويدل عليه كذلك من السنة ما جاء في حديث حذيفة عند مسلم، الحديث المشهور في عرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحديث فيه إشارة لطيفة إلى ماذا؟ إلى أن الصغائر صغيرة فوق صغيرة فوق صغيرة تصير القلب ما تصير القلب ماذا؟ مظلما أسودا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذن الصغائر إذا كثرت وإذا أصر عليها صاحبها كانت سببا لماذا؟ لفساد قلبه. بقي أنه قد يقول قائل: ما هو الضابط في الإصرار؟ على الصغيرة، أي متى يقال في الشخص بأنه مصر على الصغيرة؟ الجواب أن الإصرار كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إما أن يكون بالعقيدة بالاعتقاد والإرادة، إما أن يكون بالاعتقاد والإرادة، وإما أن يكون بالفعل. بالاعتقاد والإرادة بأن يفعل المعصية وينوي أن يفعل أختها، أن يكررها مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا إصرار. أو بالفعل بأن يكرر الفعل، بأن يكرر تلك المعصية الصغيرة، فهذا كذلك يقال فيه بأنه مصر على الصغيرة، يقال فيه بأنه مصر على الصغيرة. بقي كذلك تتم لهذه المسألة من باب الفائدة أن بعض أهل العلم قسم الذنوب أو ذكر خلافا في تقسيم الذنوب، أي هل كل ذنب يقال فيه بأنه كبيرة أم هناك تفاصيل؟ ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، في الذنوب من حيث هل كل ذنب كبيرة أم أن منه الكبير والصغير وأم منه ومنه. الجواب كما سمعتم ذكر في المسألة ثلاثة أقوال من أهل العلم. من قال أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، وعلى هذا جماهير الفقهاء والمحدثين، بل قل عليه عامة أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذنوب أن كل ذنب كبيرة أو كل معصية فإنها كبيرة. قالوا لأن هذا القائل نظر لم ينظر إلى المعصية، ولكن نظر إلى ماذا؟ إلى من عصى، فكونه يعصي ربه جل وعلا فهذا كبيرة، فهذا ماذا؟ كبيرة. وهذا القول ذكر عن أبي إسحاق والجويني في الإرشاد. والقول الثالث وهو قول الحليمي أنه قسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وفاحشة، على الترتيب: الصغيرة وأعلى منها أو أشد منها الكبيرة وأشد منها الفاحشة. قال فقتل النفس بغير حق كبيرة، كبيرة، فإن قتل ذا رحم ففاحشة، أي أن الفاحشة أشد إثما من ماذا؟ من الكبائر، طيب بقي كذلك أمر ينبه عليه، وهو قد يقول لنا قائل: فما الفرق بين المعصية والفسق؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني الآن عرفنا الفسق وأقسامه ومتى يكون الإنسان فاسقا، بقي المعصية، متى يقال هذا فسق أو هذا معصية، وما الفرق بين المعصية والفسق؟ الجواب قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان، والمفرد نوعان، فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون قال: فالمقرون كقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قارن الله عز وجل إيش؟ الفسوق بإيش يا جماعة؟ بالعصيان. ف فالاقتران يدل على إيش؟ على أن الفسوق غير العصيان، واضح؟ قال رحمه الله، قال: والمفرد الذي هو فسوق كفر، كقوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وما يكفر بها إلا إيش؟ إلا الفاسقون. قال: وأما الذي لا يخرج من الملة فقوله تعالى: وإن تفعلوه فإنه فسوق بكم. قال: وقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ. قال رحمه الله: والفسوق التي تجب منه التوبة قسمان، والفسوق التي تجب منه التوبة قسمان، من جهة العمل، يعني فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد. قال: ففسق العمل نوعان مقرون بالعصيان فسوق وعصيان، ومفرد، يعني إما مقرون بالعصيان وإما مفرد. فالمقرون بالعصيان قال: هو ارتكاب ما نهى الله عنه. قال: والعصيان هو عصيان أمره، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. قال: فالفسق، هذا هو الشاهد في الفرق، قال: فالفسق أخص بارتكاب النهي، الفسق أخص بارتكاب إيش؟ النهي. قال: ولهذا يطلق عليه كثيرا، كقوله: وإن تفعلوه فإنه فسوق بكم. والمعصية أخص بمخالفة الأمر، واضح يا جماعة؟ يعني الفسق غالبا ما يكون في ماذا؟ في ارتكاب النهي. شرب الخمر، هذا فاسق. ارتكب الزنا، فعل مثلا شيء من الكبائر، ارتكاب المحرمات، يسمى ماذا؟ فسقا. وفعل الآن هذا وماذا؟ وترك الأمر، يعني فعل النهي فسق، وترك الأمر إيش؟ معصية. واضح يا جماعة؟ هذا هو الأغلب. قال ابن القيم رحمه الله، قال: ويطلق كل منهما على صاحبه، أي وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، أي الفسق على ترك الأمر والمعصية على فعل النهي. قال رحمه الله: كقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهنا إيش فعل؟ ترك الأمر، وسماه الله جل وعلا إيش؟ فسقا. قال: فسمى مخالفته لأمره فسقا، وقال: وعصى آدم ربه فغوى. فسمى ارتكاب النهي، لأن الله نهى آدم أن يأكل من تلك الشجرة، فأكل منها آدم، فقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. قال: فسمى ارتكاب النهي معصية، فهذا عند الانفراد. قال: فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. واضح جماعة؟ لا، هذا خلاصة ما يقال من أن الفسق والمعصية يشتركان عند ماذا؟ عند الانفراد، إما بفعل المحظور أو بترك ماذا؟ بترك المأمور. هذا عند انفراد كل واحد منهما، واضح يا جماعة؟ وعند اجتماعهما يكون الفسق أكثر ما يستخدم في ماذا؟ في ارتكاب المحرم، وتكون المعصية الأغلب في ترك ماذا؟ في ترك الواجب. واضح هذا يا جماعة؟ لا، هذا خلاصة ما يقال. تفضل.
وهذا رحمه الله فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقول كثيرا من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها.
طيب.
أي ندركها ونعرفها.
طيب، يعني ما الفرق بين المتكلمة والمتفلسفة؟ الفرق بينهما أن الفلسفة أعم، لكون الفلسفة تبحث عن الحقائق الدينية وغيرها، الثاني أن الكلام أقرب إلى الإسلام والسنة من الفلاسفة، لأن معهم شيء يربطهم بالإسلام، الثالث أن أهل الكلام ينسبون إلى الإسلام، ينسبون إلى أهل الإسلام، وأما الفلاسفة فإنهم ينسبون إلى الفلسفة أو إلى أهل الفلسفة. تفضل.
قال رحمه الله: كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. كما يقول كثير من المبتدعة من المتنكسة والمتصوفة،
من المتنسكة،
نعم، من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأثرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، والتوفيق بينهما وبين الشريعة ونحو ذلك.
طيب، أنا عندي هنا تعليق في قوله وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأثرة، عندي في نسخة المتملكة والمتأمرة، وهذا أظهر للسياق، وهذا الظاهر هو الأصوب والأظهر للسياق، لأن المتكلمة قد تقدم، لأن المتكلمة تقدم الكلام عليها مع الفلسفة، ثم هم لا يتكلمون عن السياسات، المتكلمة أو المتأثرة بها لا يتكلمون عن السياسات، وإنما يتكلمون عن إيش؟ كما يقال عن الإلهيات، يتكلمون عن الإلهيات. فالنسخة أو الصواب في هذه النسخة أو في هذه العبارة يقال المتملكة والمتأمرة، فإن هؤلاء هم أصحاب السياسات، هؤلاء هم أصحاب السياسات، إذا قال إنما هؤلاء يقولون ماذا؟ إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بين، نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وحاصل هذا أن كل إناء بما فيه ينضح، صاحب السياسة يدعي أنه يريد الإحسان، صاحب الفلسفة يدعي أنه يريد الإحسان، المتصوفة والمتنسكة من العباد يدعون أنهم يريدون ماذا؟ الإحسان، والإحسان كل الإحسان في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفيما كان عليه صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ولا يعقلون، لذا حصل منهم ما حصل. تفضل.
قال رحمه الله: فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول
أن يحكم،
فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق.
نصيب من ذلك عائد على قولي صدوا صدودا أي صدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، لأنهم يريدون أن يوفقوا بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بين الوحيين، بين كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي يوحى، وبين آرائهم وعقلياتهم الفاسدة الكاسدة، وأن لهم بذلك الواجب عليهم التسليم والإذعان والتدبر والتفقه لكتاب الله جل وعلا لو كانوا يعقلون. فضل.
قال رحمه الله: وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة.
يعني حاصل هذا أن هؤلاء وقع منهم الجهل، وليس الجهل كما يقال بسيط، بل جهل مركب، وذلك لأنهم أولا قصروا في معرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ربه، وثانيا أنهم أضافوا إليه، إما أنهم نسبوه إلى النقص أو التقصير وهذا جهل مركب، أو أنهم أضافوا إليه ما يظنوه كمالا وإحسانا، وهذا كذلك من إيش؟ من الجهل المركب، إذ أنهم ما عرفوا وهم لا يعلمون أنهم لا يعرفون، بل وزعموا أنهم يكملون النقص الذي حصل من جهة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان جهلهم ظلمات بعضها فوق بعض. تفضل.
قال رحمه الله: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء.
طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.